سفر دانيال اصحاح 6 سوف اقرا قصه تعرفونها، لكن ارجو ان تبقوا كتبكم المقدسه مفتوحه لكي نتامل في كلمه الله. سفر دانيال اصحاح 6، القراءه طويله بعد الشيء، وقررت ان نقرا الاصحاح كله لكي تكتمل الصوره عندنا. سوف نتحدث اليوم بنعمه الرب عما عنونته عندما تهبط إلى أسافل الجب. عندما تهبط إلى أسافل الجب، سفر دانيال إصحاح 6 يقول الكتاب: حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال، لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة، وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشدد نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وامض الكتاب لكي لا تتغير كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتاب والنهي. فلما علم دانيال بإمضاء الكتاب ذهب إلى بيته، وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم، وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: أعلم أيها الملك أن شريعة ماد وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، ولم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساؤهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. آمين. طبعا مسائل النزول إلى الجب مسائل تتكرر في كل فترة، يسمح الرب في سلطانه أن ينزل بأبنائه إلى جب الأسود. وهذه المسألة بدل أن تتناقص مع مرور الزمن تزداد، لأن الشر في العالم يزداد والخطية تزداد، ومع كل التقدم العلمي والفكري والمادي، مع كل هذا التقدم نرى أن الأزمات تزداد. هذا طبيعي، طبيعي، يجب أن نتوقع. نذكر في هذا السياق كلام المسيح لتلاميذه، قال لهم: في العالم سيكون لكم ضيق. ما تتفاجأوا، هذه مسألة سوف تحدث مرارا وتكرارا، في العالم سيكون لكم ضيق. لكن لنتحدث بالأولى عن المشاعر، عن المشاعر التي نختبرها في وقت كهذا. المسألة الأولى التي أريد أن أشير إليها هي مسألة النزول، الهبوط إلى أسفل الجب، الشعور بأنك تهبط، شعور مزعج. اسألوا الذين يسافرون في الطائرات عندما تصيب الطائرة مطبا هوائيا وتهبط فجأة لمسافة معينة في الجو، وفجأة تشعر وكأن قلبك سار بين قدميك. الشعور بالهبوط شعور مزعج، لا بل مخيف، وبمقدار ما تهبط بمقدار ما تخاف وتضطرب في داخلك. هكذا نشعر، اضطراب، انزعاج، شعور بالرجوع إلى حالة قديمة نريد أن ننساها. النزول شعور مخيف، الوحدة شعور آخر، أنت تشعر بالوحدة، تظن أنك لوحدك في أزمة من هذا النوع، لا أحد بقربك ولا أحد يشعر بما تشعر به، فأنت تشعر بالوحدة، والوحدة مزعجة. فيليكس باوم غارتنر الذي صعد إلى حافة الفضاء تدرب على الصعود في هذه المركبة لوحده، واضطر أن يجلس لساعات يتدرب على الجلوس لوحده، وكادت هذه المسألة بالذات، شعور بالوحدة والشعور بأنه في مكان مغلق، كادت هذه المسألة أن توقف كل المشروع، لولا أنه كان يتدرب في أن يكون لوحده. أن تشعر نفسك وحيدا مسألة مزعجة لا بل مخيفة. ماذا نقول عن، ليس فقط الشعور بالنزول أو الوحدة، نقول عن التساؤلات التي تخطر في بالك. ماذا سيحدث؟ ماذا عن الغد؟ هل سيتدخل الرب لنجدتنا وحمايتنا؟ كيف سيتدخل الرب؟ متى سيتدخل الرب؟ تساؤلات كثيرة. لا أريد أن أتحدث عن الشكوك، لكن إن كنا نريد أن نكون صادقين، مرارا كثيرة تساورنا شكوك. هل الرب مهتم؟ هل الرب تركنا؟ هل نسينا الرب؟ شعور آخر، الشعور بالقدر المحتوم. خلاص، جابوا حجر حطوه على الجب وختم بخاتم الملك وخاتم عظمائه لألا يتغير القصد في دانيال. يعني تصوروا حالكم دانيال في الجب، تسمعون الحجر يتحرك لكي يغلق فم الجب نهائيا، ثم يربط الحجر، وفوق الحجر يصب الشمع الذائب الساخن لكي يختم في النهاية بخاتم الملك، وهذا الختم ممنوع أن يكسر لئلا يتغير القصد. فتشعر بنفسك محبطا يائسا، قمة اليأس، قمة الإحباط، حين تسمع هذا الحجر يغلق عليك. هكذا تشعر في مرار كثيرة عندما تواجه صعوبة معينة، تشعر أن هذا هو القدر المحتوم ولن يتغير في شيء. طبعا نحن لأننا نتمتع بإمكانية قراءة نهاية القصة، نعرف أن هذا القدر المحتوم لم يكن محتوما. هناك من غير الوضع وبدل الأمور. لاحظوا ماذا فعل دانيال. إزاء هذه المشاعر يلي ربما دانيال شعر فيها، طبعا ما كان نزل بعد على جب الأسود، لكن ما بظن كانت المسألة بعيدة عن تفكيره، لأنه علم بأمر الملك. عمل شغلتين، وشغلتين كتير مهمين. الأمر الأول، يقول الكتاب، يخبرنا الكتاب بأنه ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجث على ركبتيه ثلاث مرات وصلى وحمد قدام إلهه. أول شيء عمله، صلى وحمد قدام إلهه، وهذه مسألة ليست سهلة. فعل ذلك علانية، فعل ذلك من دون حياء، من دون خوف إذا شئتم. صلى وحمد، حمد معناته شكر. يعني عادة بهيك أوضاع نحن منبلش صلاتنا، ليش؟ شو بده يصير؟ ليش هيك عم بصير يا رب؟ لا، بلش يحمد الرب، بلش يسبح الرب، بلش يعظم الرب. احمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أحمد الرب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. أول مرة بصير هيك؟ أول مرة ممكن يتدخل الرب وأحدث بجميع عجائبك، ما بنسى أنت شو عملت معي. فلما بصلي، لما بركع قدامك أيها الرب وأحمدك وأشكرك وأعظمك، أنا أحدث بجميع عجائبك. يا خائفي الرب سبحوه مجدوه. روحوا معي لمزمور 31، اسمعوا كلمات المرنم ماذا يقول. يقول بعدد 19: ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس. لاحظتوا الصورة شو حلوة؟ ما قال تسترهم بستر يدك، يعني حاطت ايدك بس انت بعيد، لا، تسترهم بستر وجهك، يعني انت واقف قدامهم وشك اللي مبين وهن مخبيين وراك، هن مخبيين وراك. هذا ستر وجه الرب. تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن. مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة. وأنا قلت في حيرتي: إني قد انقطعت من قدام عينيك، تركني لوحدي. ولكنك سمعت صوت تضرعي إذ صرخت إليك. أحب الرب يا جميع أتقيائه. الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء. لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. صلى وحمد قدام إلهي، شكر الرب. بس نوصل لها المرحلة التي فيها أمام عاصفة من هذا النوع، ردة الفعل الأولى عندنا أمام الرب هي أن نسجد وأن نعظم الرب، أن نسجد وأن نشكر الرب. نستطيع أن نختبر ما سيأتي بعد ذلك. الشغل الثاني اللي عملها، مش بس صلى وحمد الرب، ثبت في الرب، ثبت في الرب. لاحظوا شو قال. قال كما كان يفعل قبل ذلك. يعني بكلام آخر، الظروف المستجدة لم تغير روتين حياته الروحية. في روتين مستمر، هو كل يوم يسجد أمام إلهه 3 مرات، ظل يسجد قدام إلهه 3 مرات. ما تضعضعت حياته، ما انهزت. لاحظوا بطرس، حتى تشوفوا المقارنة نطلع على الرسول بطرس طبعا لما كان مع المسيح قبل يوم 50. هذا الكلام بطرس، الرب عم بيحكي عن الصليب، قال له أنا معك لو إلى الموت، أنا أذهب معك. لكن عندما وقعت الواقعة وهبت العاصفة، بطرس تبعه من بعيد، هرب، تراجع، وصار تابع الرب من بعيد. فإذا الظروف غيرت روتين حياته الروحي وثباته في الرب كما كان يفعل من قبل. نحن فجأة تتغير حياتنا، روتين حياتنا يتغير عندما تهب أي عاصفة في هذه البلاد. عادة عندما يحدث أي شيء فجأة ترى أن الناس تتوقف عن المجيء إلى الكنيسة، تتوقف عن الخدمة، عن تحمل المسؤولية. ليه؟ صار في شيء بالبلد. لا، هذا لا ينسجم مع تعليم كلمة الله. الظروف يجب أن لا تغير روتين حياتنا الروحية. مسألة أخرى لها علاقة في موضوع الثبات في الرب، ليس فقط أن الظروف لم تغير روتين حياته الروحية، لكن الظروف لم تغير قناعاته التي عاشها علنا، قناعاته التي عاشها علنا قدام الناس. سمعت دانيال معروفة، عملوا له فرمان لحتى يوقفوه عن الطلب إلى إلهه. إيمانه معروف، لاحظوا شو قال له الملك. قال له الملك إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك، مش من الممكن أن ينجيك، مش إن شاء الله ينجيك، لا هو ينجيك، محسوم الأمر. ليه؟ لأنه إيمان دانيال معلن واضح صريح، اختباراته معروفة، حتى الملك كان يعرف عن اختبارات دانيال وعن إنقاذ الرب. ومشان هيك هذا الملك الوثني إذا شئتم قال لدانيال إلهك هو ينجيك. تصوروا شخص وثني عم بيقول لإنسان مؤمن في الرب إنه إلهه رح ينجيه. لكن لهذه الدرجة كانت قناعات دانيال الروحية واضحة واختباراته معلنة أمام الناس، لدرجة أن الملك تكلم إليه عنها. ومشان هيك لما رجع الملك تاني يوم الصبح بكير عند الفجر قال له يا دانيال عبد الله الحي، لك التعبير، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر أن ينجيك من الأسود؟ هذا السؤال كتير ملفت. ليش؟ أول شيء إذا أنت خايف أنه دانيال يكون ميت كيف عم تحكي بهاللغة يا عبد الله الحي؟ عم بيحكي عن إله حي، عم بيحكي عن إله هو عارف أنه رح ينجيه، هل قدر أن ينجيك؟ وكأن الملك يعرف ضمنا في داخله في قلبه أنه دانيال حي في الأسفل وسيجيب، ولولا ذلك لم يسأل من البداية. كان قال للحراس افتحوا الحفرة، افتحوا فم الجب لكي نرى ماذا حصل لدانيال، ما كان حكي، لكنه تكلم معه متوقعا جوابا منه. ثلاث اشياء نتعلمها. الامر الاول، الامور ستتحول من سيء الى اسوأ. تأسف ما عندي خبرية احسن من هيك، سيد الواقع. لاحظوا كيف ابتدأت أزمة دانيال. ابتدأت أزمة دانيال بمؤامرة، اجتمعوا حكيوا راحوا عند الملك، طبعا نصبوا فخ للملك، الملك لم يكن يعلم ماذا كان يحضر هؤلاء الوزراء والمرازبة. ومشان هيك بنقرأ أنه الملك اغتاظ على نفسه جدا بعدد 14، لما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه. عرف انه نصبوا له فخ وقعوه، لكن بلشت بمؤامرة وانتهت بدانيال في جب الأسود. التطور تطور كبير. المؤامرة كان ممكن تمرق لو دانيال كل ما في الأمر سكر شبابيكه وقعد ببيته وصلى بقلبه. نحن كنا هيك نصحنا، قلنا له دانيال خي تعرف انت هلأ شايف الأزمة كيف متطورة، يواش يواش على رواق بكل هدوء صلي بقلبك، انت ما ضروري تعلي صوتك، ضروري ما ضروري، ربنا سامعك، صلي بقلبك، سكر شباكك، بدل ما تقعد على البلكون ورافع ايديك قدام الرب اقعد جوا بوط النوم وسكر الباب، طفي الضوء، صلي بالعتمة، ما ضروري الناس تعرف. لكن تحول الوضع من سيء لأسوأ بسبب أمانة دانيال. يمكن أن يأتي وقت لا نستطيع أو نمنع فيه من المجيء إلى الكنيسة، هل ستستمر في المجيء ولا بتقول بصلي ببيتي بسمع وعظة على السي دي خي، المهم واحد يتبارك، بقرب الكتاب المقدس، بس اني اجي على الكنيسة هيك علنا لانه صار ممنوع نحضر في الكنيسة، ممنوع نصلي، او في خطر علينا اذا جينا وصلينا كمؤمنين. ما عم بحكي عن خطر سيارات متفجرة ومن هالنوع، لكن اتكلم عن مانع يحول فعلا من مجيئنا إلى بيت الرب، مثل ما صار في كثير من البلدان خاصة زمن الشيوعية. فمن يدري ستتحول الأمور من سيء إلى أسوأ. هلأ ليش أنا عم بقول هالشيء؟ أنا ما عم خبركم شيء جديد، لكن هذا يساعدنا لكي نستعد داخليا. كيف نستعد بأن نفعل ما فعل دانيال؟ نصلي ونشكر الرب، نحمد الرب، نعظم الرب، نثبت في الرب، في كلمته. الأمر الثاني، عندما تشعر بالعزلة التامة والوحدة والوحشة، فتش عن ملاك الرب. لاحظوا شو جاوبوا. يا دانيال، يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ أيها الملك، عش إلى الأبد، الله يطول بعمرك. يعني إلهي، إلهي أرسل ملاكه. فتش عن ملاك الرب. ليه؟ لأن نحن نعلم من الكلمة ومن الوعد الإلهي، ملاك الرب حال حول خائفي. لكن مرات ما يصيبنا هو ما أصاب عبد إليشع في القديم. يا رب افتح عيني الغلام، قال لما الرب فتح له عينيه رأى الجبل كله من حول المدينة كلها محاطة بمركبات من نار. ملاك الرب يحيط بشعب الرب، هذا وعد الله. إن كنا لا نثق فعندنا مشكلة، وإن كان هذا الأمر غير صحيح عندنا مشكلة، مشكلة عويصة جدا. لكننا نعلم يقينا أن ملاك الرب حال حول خائفي، لأن الرب صادق وأمين، مواعيده أمينة. فإذا المشكلة هي فينا، يجب أن نفتش عن ملاك الرب، يجب أن ننظر ونرى ملاك الرب المحيط بشعب الرب. لكن نحن نتجاهل هذه الحقيقة. في هذا الظرف لاحظ السمو الإلهي وأعلنه بوضوح. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن السمو الإلهي، لكن نحن بحاجة أن نرى هذا السمو، نختبر هذا الحضور، وأن نعلن ذلك بكل وضوح من دون أي إبراز للذات. ما قال له أنا زلمة أخذت احتياطاتي، ما قال له أنا جربت طعميهم إشياء تاني حتى ما يأكلوني، قال له إلهي أرسل ملاكه فلم تضرني. خلاص سكر لهم تمهم، أغلق أفواههم، سدهم نهائيا فلم تضرني. التدخل الإلهي كان واضح، الحضور الإلهي كان واضح. لاحظوا بهذا الأصحاح، إذا بتعملوا هيك أحصى بسيط، قبل الإعلان الملكي يعني قبل عدد 25 لما كتب داريوس لكل الشعوب اللي كانت تحت سيطرته، قبل هذا الإعلان 8 مرات في إشارة إلى إله دانيال، 8 مرات في إشارة إلى إله دانيال. الرب كان سامياً معلناً. حتى لما تكلم عن دانيال في بداية الأصحاح، لما حكي عنه أنه هو كان متقدم على كل الوزراء والمرازبة، قال لأن فيه روحاً فاضلة، ونحن بنعرف أنه هذا كان روح الرب. فإذا حتى سبب نجاح دانيال وتفوق دانيال كان الرب. ودانيال عرف الشيء وتكلم بهذا علنا من دون مواربة. أول شيء في علاقة الشخصية مع الرب كان الرب واضحا، صلى وحمد قدام إلهه. ومن بعد لما حكي الملك بنفهم أنه دانيال حاكي قدام الملك، ولهذا فالملك كان يعرف عن إله دانيال، لدرجة أنه الملك توصل أن يسمي إله دانيال الإله الحي، إلى أن وصل إلى الإعلان الملكي اللي كتبوا بعته، قال لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أنتوا بدكم تتذكروا أنه اللي عم بيكتب الحكي هو داريوس إمبراطور فارس، مش حيلا إنسان عم بيكتب له هيك، مش الرسول بولس. يعني لو كتبهم هاو الرسول بولس كنا فهمنا ليش كتب، بس هذا ملك وثني، هذا ملك كان يظن نفسه ملك ملوك الأرض يعني، وفجأة يتكلم عن إله حي ملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. والأروع من هيك لما ببلش يحكي عن عمل الله، بيقول لك هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هذا كلام إنسان وثني، لكن أن يصل إلى هذا الفهم وهذه البصيرة الروحية لابد أن دانيال رفع الرب أمامه لدرجة أن الملك لم يكن عنده فرصة أخرى أن يتجاهل هذه الحقيقة. وهذا ما كنا نتكلم فيه في الأسبوعين الماضيين، عندما يرتفع الرب يجذب إليه الناس، يجذب إليه الجميع. هذا ما فعله دانيال. وطبعا هذا يقودنا إنه عندما يسمو الرب يصل العالم إلى مرحلة لابد إلا أن يعترف بسموه وعظمته، ما في مهرب خلاص. لما بيشوفوا عمل الرب، لما نحن حياتنا تستمر من دون زعزعة، من دون ضعضعة، من دون اضطراب، لكن ثابتين في كلمة الله، ثابتين على شخص الرب، نعظم الرب، نرفع الرب، واضح أننا نرى ما لا يرى، أي ملاك الرب. العالم بده يوصل لمرحلة يقول يا عمي في شيء غير شكل، في شيء نحن ما عم نقدر كتير نفهمه، ما بنقدر نفسره. عندما تنزل إلى أسافل الجب، اعلم أن الأمور ستتحول من سيء إلى أسوأ. عندما تشعر بالعزلة والوحدة، فتش عن ملاك الرب، لاحظ السمو الإلهي وأعلنه، ارفع الرب، لأنه عندئذ سوف يعترف العالم أن الرب هو الله ويسوع المسيح الذي أرسله. آمين. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.